قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله. أخبر سبحانه أن من أحب أحدا أو شيئا دون الله حبا من جنس الحب الواجب لله وهو الحب مع الذل والخضوع فقد اتخذه ندا لله. وهذا معنى قول المشركين لمعبودهم يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه تسوية في المحبة والتأليه لا في الذات والأفعال والصفات. والآيات قبلها تدل على ذلك إذ يقول الله: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين كما حكى عنه في سورة البقرة أيضا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فمن
رأى الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال المؤلف في شرح الآية: أخبر سبحانه أن من أحب أحدا أو شيئا دون الله حبا من جنس الحب الواجب لله وهو الحب مع الذل والخضوع فقد اتخذه ندا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أخبر الله أن من أحب أحدا أو شيئا دون الله حبا من جنس الحب لله الواجب لله، هذا يخرج الحب الطبيعي، حب الطبيعي كحب المال والصديق والولد والوالد، هذا حب طبيعي، حب الضبعان الماء والجعل الطعام هذا حب طبيعي. حب كما سيبين المؤلف مشتركين في عمل أو تجارة أو دراسة، حب أنس وألف هذا حب طبيعي. المراد حب العبادة، حب العبادة هي حب المحبة الخاصة، محبة الذل والخضوع، تقتضي الذل والخضوع وكمال الصدق. هذا الذي وصلها لا يكون مشرك. أخبر سبحانه أن من أحب أحدا أو شيئا من دون الله حبا من جنس الحب الواجب لله وهو الحب مع الذل والخضوع، ويقتضي هذا الحب كمال الطاعة، يقتضي كمال الطاعة، إذا أحبه يطيعه في امتثال أوامره وسلام نواهيه. لو كنت يعني محبا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيعه. قال المؤلف: وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم يوم القيامة: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه تسوية في المحبة والتأليف لا في الذات والأفعال والصفات. يعني المشركون يوم القيامة حينما يدخلون النار مع معبوديهم يدور بينها الحوار، ما هو الحوار؟ فيقول العابد للمعبود ماذا يقول له؟ فالله إن كنا لفي ضلال مبين، حلف أنه في الدنيا في ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. يقول أنا في ظلم ربي، كيف نسويكم برب العالمين؟ رب العالمين هو مستحق العبادة، نسويكم بالله نعبدكم مثله، نجعلكم مثله، تستحقون العبادة. متى أبصروا هذا؟ لما في النار، في الدنيا كانوا عميان، ولذلك يقول ثنا وقالوا رب أبصرنا وسمعنا، فرجعنا الآن عندنا الآن عرفنا كل شيء، عرفنا أبصرنا وسمعنا، فرجع لنا الصالحة. ولكن أخبر الله قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال المؤلف: هذه تسوية قالوا إن سبوكم بربان تسوق أي شيء؟ هل سووهم في الربوبية؟ هل سووهم في الذات؟ في الصفات؟ لا، قال هذه تسوي في المحبة والتعليل، المحبة والتعليل، التعليل التعبد، سووهم في المحبة والتعليل لا في الذات والأفعال والصفات، ما سووهم بالله في ذاته، فقال لكم مثل ذات الله أو صفات أو فعلا، لا، إنما سووهم في المحبة والتألف والتعليل. قال المؤلف والآيات قبلها تدل على ذلك، إذ يقول الله إخبارا عن العابدين والمعبودين لما سقطوا في النار فكبكبوا فيها هم الغاو، كبكبوا يعني اسقطوا وضعوا، كبكبوا فيها يعني المعبودون هم الغاوون وجنود إبليس أجمعوا كلهم سقطوا في النار فكبكبوا فيها هم الغاوون الذين غووا كيف نسويكم برب العالمين ونصره لكم حقه من العبادة والتألف وما أضلنا إلا المجرمون اللي ظلنا المجرمون هو اللي ظلونا وزينونا الباطل وأشركوا بالله أضلونا ثم قالوا فما لنا من شافعين ما أحد يشفع لنا حتى نخرج من النار ما في شفاعة ما تنفع شفاعة الشافعين أهل النار ما في شفاعة أهل النار اللي هم أهل المشكور فما لنا من شافعين ولا صديق حميد قطع انقطع الأمل ليس هناك يشفع وليس هناك صديق حين جينا فلو أن لنا كرة يعني رجع إلى الدنيا لو أن لنا كرة فنكون لو رجع لو كان لنا كرة رجع إلى الدنيا آمنا من جديد وحدنا ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين قال إن في ذلك لآية ولكن هل يرجعوا إلى الدنيا ما في رجع ما في رجع ولو ردوا لعدم الأموات كما حكى عنه في سورة البقرة أيضا أنهم قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأ الذين اتبعوا من هؤلاء التابعون المتبوعين المتبوع المعبود تبرأ من الذين اتبعوا لما عبدهم ذو يوم القيامة تبرأوا منهم قالوا ما لنا دعوة فيكم قالوا عبدناكم الآن انفعونا قال خلاص نبرأ منكم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الأسباب التي تلدين تقطعت وقال الذين اتبعوا الذين يشفوا عبدهم لو أن لنا كرة رجع في الدنيا فلا تبرأ منهم كما تبرأوا منا يقول أنتم تبرأتوا منا الآن يقول أن عبدناكم ولا نفعتونا الآن تبرأتوا منا ليس لنا رجع إلى الدنيا حتى نتبرأ منكم كما تبرأتوا منا حتى نجازيكم منه أنتم تبرأتوا في النار تبرأتوا منا لكن نحن الآن لو كان لنا رجعة إلى الدنيا لتبرأنا منكم كما تبرأتوا منا وهذه كل أمان حسرات فإذا قال كذلك يريهم الله أمانهم حسرات العين وما هم بخارجين منه مع هذه المحاورة لا يخذون منا عذاب مستمر نسأل الله العافية هذا جزاء الكافرين
فمن صرف ذلك لغير الله الإله الحق فقد أعرض عنه وأبقى عن مالكه وسيده فاستحق مقته وغضبه وطرده عن دار كرامته ومنازل أحبابه والمحبة ثلاثة أنواع محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير ذلك وهذه لا تستلزم التعظيم والنوع الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده ونحوهما وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم والنوع الثالث محبة أنس وإنس وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر بعضهم لبعض وكمحبة الإخوة بعضهم لبعض فهذه المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله سبحانه ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الحلو والعسل وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان أحب اللحم إليه الذراع، وكان يحب نساء، وكانت عائشة أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه، وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنهم.
نعم، يقول الله سبحانه فمن انصرف ذلك لغير الله الإله الحق فقد أعرض عنه، من صرف العبادة لغير الله فقد أعرض عن الله وأبقى عن مالكه، أبقى يعني هرب عن مالكه، لأن العبد لم يكن لله، مثل العبد الذي يهرب عن سيده، إذا هرب العبد عن سيده فهرب العبد عن مالكه وسيده، ونحن عبيد لله، فالموحد مطيع لله كالعبد المطيع لسيده، والمشرك هارب، هارب عن سيده وولاه، هارب عنه إلى غيره، فمن صرف العبادة لغيره فقد أعرض عن الله وأبق عن مالكه، هرب عن مالكه وسيده، فاستحق بقته وغضبه، والبقت أشد الوقت، استحق بقت الله وغضبه، وطرده عن دار كرامته وهي الجنة، لأنه مشرك ومنازل أحبابه، هذا جزاء المشرك، مشرك لأنه مرضى عن الله، هارب عنه، مستحق لغضب الله ومقته، مطرود عن دار كرامته وهي الجنة ومنازل أحبابه. ثم قال والمحبة ثلاثة أنواع، يعني مراد من المحبة غير محبة العبادة، محبة أنواع غير محبة العبادة، كان الأصل أن يقول المحبة أربعة أنواع، ثلاثة أنواع طبيعية والرابع هي محبة العبادة، هذا هو الأصل، أو يقول المحبة أو المحبة نوعان، المحبة محبة طبيعية ومحبة العبادة، والمحبة الطبيعية ثلاثة أنواع سماها محبة طبيعية، وهي الأصل أنها كلها محبة، محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام، طبيعي طبيعي الإنسان على هذا يحب الجائع يحب الطعام، ومحبة الظمأ للماء وغير ذلك، حبة محبة من صابه حر شديد محبته للهواء والبراد هي محبة طبيعية، والنوع الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده ونحوهما، هذه ليست محبة عبادة، محبة رحمة وإشفاق، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم، الأولى محبة طبيعية لا تستلزم التعظيم، والثانية محبة الوالد ولده لا تستلزم التعظيم، والثالث نوع الثالث محبة أنس وألف، وهي محبة المشتركين في صناعة، الناس يشتغلون في مصنع واحد يوميا ويعملون سوا وينصرفون سوا، يحسبون أنس وألف للعمل، محبة المشتركين في العلم، طلبة العلم، الطلاب في المدارس والكليات، بينهم وبين الزملاء محبة أنس وألف. هذه ليست محبة العبادة، محبة المرافقة في السفر، سفرت مع أناس يسمعوا أيام حسب أنك بين أنس وألف، هذه محبة أنس، وكذلك التجارة يشتركون في تجارة، محبة الإخوة بعضهم البعض كلها من هذا النوع، قال فهذه المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، هذه تصلح للخلق، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله، ما ليست شركا لأنها طبيعية، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى الحلو أو الحلوى والعسل بطبع، وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد، كان أحب اللحم إليه الذراع، كان أحب النساء، كانت عائشة أحبهن إليه، كان أحب أصحابه وأحب إليه الصديق، كل هذه محبة طبيعية، ومن العلماء من يزيد في تعدادها يقول المحبة أنواع، محبة طبيعية كمحبة الطعام وسائل الطعام، محبة الظمآن للماء، ومحبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده، ومحبة تقدير وإجلال كمحبة الولد لوالده عكسه، ومحبة أنس وألف كمحبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافق أو تجارة، على كل حال كل هذه الأنواع كلها هذه محبة طبيعية لأنها لا تستلزم التعظيم ولا تستلزم الطاعة، أما المحبة التي يجب صرف الله هي محبة، هي محبة العبادة، هي محبة الخاص، يعني يقول قالوا إن المحبة تنقص محبة عامة ومحبة خاصة، والمحبة العامة هذه أنواعها طبيعية، والمحبة الخاصة هي محبة العبادة التي لا تصنع إلا لله. نعم.
وأما المحبة الخالصة التي لا تصلح إلا لله وحده، والتي إن أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة، وإيثار رضا المحبوب على رضا غيره، فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، وهي التي سوى المشركون فيها بين آلهتهم وبين الله، وهي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة، اعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرب بها، فهي أول ما يدخل بها في الإسلام وآخر ما يخرج به المؤمن من الدنيا إلى الله، وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لها، وجميع المقامات وسائل إليها، وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل، فهي قطب رحى السعادة، وهي روح الإيمان وساق شجرة الإسلام، ولأجلها خلق الإنس والجن، ولأجلها أنزل الكتاب والحديث، فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل لها، والحديد لمن خرج عنها وأشرك مع الله غيره فيها، ولأجلها خلقت الجنة والنار، فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده فأخلصهم لها، والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه وبين الله فيها، فالقيام بها علما واعتقادا وعملا وحالا وتصحيحا وتصحيحا وتصحيح شهادة أن لا إله إلا الله.
كلام عظيم، كلام رحمه الله، كلام عظيم يكتب بماء الذهب. يقول رحمه الله: وأما المحبة الخالصة التي لا تصلح إلا لله هي محبة العبادة. المحبة الطبيعية والمحبة العامة بأنواعها، محبة طبيعية ومحبة الرحمة والإشفاق ومحبة الأنس والعرف، هذه محبة طبيعية. أما المحبة الخالصة التي تصلح لله هي محبة العبادة، هي محبة العبادة. وأما المحبة الخالصة التي لا تصلح لله فهي محبة العبودية، والتي إن أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، فهي محبة العبودية، محبة العبادة المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثار رضا المحبوب على رضا غيره. هذه هي المحبة، هذه هي حق الله، هذه هي العبودية، المحبة الخالصة التي لا تصلح إلا لله هي محبة العبودية، والتي إن أحب العبد بها غير الله كان مشركا، كان شركا لا يغفر الله. ما هي؟ هي محبة العبودية. محبة العبودية تستلزم الذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثار رضا المحبوب على رضا غيره، هذه محبة العبادة. محبة العبودية تستلزم الذل لله، تذل وتخلع، وإذا ذل الإنسان وخضع لله زال عنه كبر، بخلاف المشرك فإنه لا يذل ولا يخضع، مستكبر، فإذا ذل وخضع لله استقام على طاعته، أدى العبادة. المصلي يذل ويخضع لله، والذي لا يصلي مستكبر هذا ولا خضع لله، لو خضع لله وذل صلى، والصائم كذلك يذل ويخضع لله، والمزكي والذي يحج والذي يبر والديه وسامحه كله عنده ذل وخضوع لله منقاد بشرع الله. فالناس بين مشرك ومسلم، منهم من هو مشرك ومنهم من هو مسلم، فالمسلم هو منقاد بشرع الله، والمشرك هو الذي استكبر، والمشرك الذي يسمع الله، والمستكبر المستكبر على عبادة الله. ثلاثة أقسام الناس: مسلم ومشرك ومستكبر. فالمسلم هذا هو المنقاد الخاضع لله، والمشرك الذي أشرك مع الله، والمستكبر هو الذي تكبر عن عبادة الله، لم ينقد ولم يعبد الله، كبرا استكبر عن عبادة الله. المحبة الخالصة لله التي لا تصلح إلا لله، والتي إذا حب العبد غير الله كان شركا لا يغفر الله، هي محبة العبودية. محبة العبودية تستلزم الذل والخضوع، وتستلزم التعظيم، كمال الذل وكمال الحب، وتستلزم كمال الطاعة. المحب إذا أمره ربه بالصلاة صلى، إذا أمره بالزكاة زكى، إذا نهاه عن الزنا وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الربا انتهى. هذا محب يطيع، أما الذي يزعم أنه يحب ولا يطيع هذا دعوة باطلة. كيف تزعم حبه وأنت لا تطيعه؟ لو كنت محبا لا طعته، إن المحب لما يحبه يطيعه. فإذا المحبة تستلزم الذل كمال الذل، وتستلزم الخضوع، وتستلزم التعظيم، وتستلزم كمال الطاعة، وتستلزم إيثار رضا المحبوب على رضا غيره. إذا الله تعالى يرضى منك أن تتعامل معاملة شرعية، والمخلوق يرضى منك أن ترضى أن تتعامل بالربا، فأنت تؤثر رضا الله على رضا المخلوق. فمن تعامل بالربا آثر رضا المخلوق على رضا الله، ومن تعامل معاملة شرعية آثر رضا الله على رضا غيره. قال المؤلف رحمه الله: فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، يعني محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والطاعة وإيثار رضا المحبوب على غيره، هذه لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، وهي التي سوى المشركون فيها بين آلهتهم وبين الله. هذه هي محبة العبادة والذل والخضوع، هي التي سوى المشركون بينها فيها بين الله وبين آلهتهم، كما أخبر الله أنه قال في النار: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهي أول دعوة الرسل، أول دعوة الرسل، كل نبي بعثه الله أول ما يدعو قومه إلى التوحيد: تعبد الله ما لكم من إله، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هي أول دعوة الرسل، كل رسول بعثه الله دعوة التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة. في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا قال لا إله إلا الله اعترف وأقر بهذه المحبة، لا إله لا معبود حق إلا الله، فهو يعبد الله لأنه يحبه سبحانه وتعالى ويذل له ويخضع ويطيع. فالذي يقول لا إله إلا الله عند موته اعترف وأقر بهذه المحبة وأفرد الرب بها، فما على ذلك فيكون من الجنة. هي أول ما يدخل بها في الإسلام وآخر ما يدخل به المؤمن من الدنيا إلى الله. أول ما يدخل في الإسلام لا إله إلا الله، مفتاح الإسلام الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. لا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يشهد لله تعالى بالوحدانية ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أول ما يدخل في الإسلام وآخر ما يدخل من الدنيا من كان آخر كلمه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن كلمة التوحيد التي هي محبة الله وتقديم لمحبة الله على غيره أول ما يدخل بها في الإسلام وأخذ ما أخذ به من الدنيا إلى الله. أدوات هذه المحبة وآلاتها: صلاة، الصيام، الزكاة، بر الوالدين، صلة الأرحام، كل هذه أدوات، أدوات وآلات، أعمال تدل أصلها التوحيد، أصلها التوحيد، والأعمال هي حقوق، حقوق هذا التوحيد، حقوق هذا التوحيد، الأدوات والأعمال حقوق هذا التوحيد. التوحيد أن تعبد الله وتخلص له الدين، وحقوق هذا التوحيد أن تؤدي الواجبات وتنتهي عن المحرمات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وجميع الأعمال كالأدوات والآلة لها، وجميع المقامات وسائل إليها، وسائل إلى مقام الخوف، مقام الرجاء، جميع مقامات العبادة، مقام الذل والخضوع، كل هذه وسائل، وسائل توصل إليها هذه المقامات. المحب هو الذي يخاف الله، هو الذي يرجو الله، هو الذي يعبد الله، هو الذي يؤدي حقه، هو الذي ينتهي عن أمره، وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصيلها من الشوائب والعلل. إذن كلمة التوحيد محبة الله هي أصل الدين وأساس الملة، والأعمال حقوق لها وآلات وأدوات، والمقامات مقام الرجاء، مقام الخوف، مقام التوكل، هذه المقامات كلها وسائل وأسباب لتحصيل هذه المحبة وتكميلها. الذي يخاف الله ويرجو الله ويتوكل عليه ويرغب إليه، الرغبة والرهبة والرجاء والخوف والتوكل، كل هذه أسباب ووسائل لتحصيل محبة الله وتكميلها وتحصيلها من الشوائب والعياذ، فهي قطب روح السعادة وهي روح الإيمان. محبة الله، محبة الله قصها قص هذه المحبة تنشأ من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي قطب روح السعادة وهي روح الإيمان وساق وشجرة الإسلام. هو الساق، والساق الشجر له أغصان، والأغصان هي الأعمال، ولأجلها خلق الإنس والجن، لأجل هذه العبادة خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها أنزل الكتاب والحديث، قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزل الله الكتاب والحديث، أنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله الحديث، الحديث ثم أنزل لنا مأخوذ من الجبال. فالكتاب هاد إليها، يهدي إلى محبة الله وإلى توحيده ودال عليها، فالكتاب والقرآن والسنة هاد إليها ودال عليها ومفصل لها، والحديث لمن خرج عنها وأشرك بالله مع الله غيره فيها، مشرك يقتل من بدل دينهم فاقتلوه من قبل ولاة الأمور إذا ثبت عنه، والمشركون يقاتلون ويجاهدون في الله. فمن فالكتاب حاد إلى توحيد الله، والحديث عقوبة لمن خرج عن محبة الله وعن توحيده وأشرك بالله غيره، ولأجلها لأجل التوحيد ولأجل العبادة التي أصلها محبة الله خلقت الجنة والنار. خلق الله الجنة لأهل محبته وتوحيده، وخلق الله النار لأهل الشرك أعداءه. فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله، فالجنة دار المتقين، دار أهل المحبة محبة الله وتوحيده الذين أخلصوها لله، من أخلص المحبة وتوحيد الله فهو من أهل الجنة، الجنة داره، فأخلصهم لله جزاء وفاق. لما أخلصوا التوحيد لله أخلصهم الله للجنة، يعني خصهم بها، فالجزاء من جنس العمل، من أخلص لله أخلص الله له الجنة، ومن أشرك مع الله غيره أدخله النار، والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه وبين الله فيها. نعم.
فحقيق بمن نصح
فالقيام بها علما واعتقادا وعملا وحالا وتصحيحا هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله. القيام بها العلمة يقوم بالعبادة والتوحيد عن علم، قل لا إله إلا الله عن علم، وأن هذا الكلام مشتمل على نفي وإثبات، وأن النفي نفي العبادة عن غيرها بجميع أنواعها، والإثبات إثبات العبادة بجميع أنواعها لله. لا بد من العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، واعتقاده يعتقد أن الله هو مستحق العبادة دون غيره، وعملا بأن يوحد الله ويخلص له العبادة، يخلص له في عبادته في صلاته وصومه وزكاته وحجه وبره الوالدين وصله للرحم، وحالا حاله كذلك وتصحيحا، ويقوم بهذه الكلمة علما عن علم بصيرة لا عن جهل، وعن اعتقاد بأن الله هو مستحق العبادة، وعن عمل وهي الواجبات حقوق التوحيد، وكذلك حاله مع الله، حال العابد المخلص، وتصحيحا يصح هذه العبادة من شواب الشرك، هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله. من قام بهذا التوحيد علما واعتقادا وعملا وحالا تصحيحا فقد صح شهادة أن لا إله إلا الله.
فحقيق بمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة أشد التيقظ، وتكون أهم الأشياء عنده وأجل علومه وأعماله، فإن الشأن كله فيها والمدار كله عليها، والسؤال عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كل السلامة من أي علة ومرض من أمراض حب غير الله، وتقديم طاعته ومرضاته على طاعته سبحانه ومرضاته. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال غير واحد من السلف هو السؤال عن قول لا إله إلا الله وهذا حق فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها قال أبو العالية كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين السؤال عن ماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسها والسؤال عن ماذا أجاب المرسلين هو السؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إلى تحقيقها هل سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها أم لا فعاد الأمر كله إليها وأمر هذا شأنه حقيق بأن تثنى عليه الخناصر ويعرض عليه بالنواجذ ويقبض فيه على الجمر ولا يؤخذ بأطراف الأنامل ولا يطلب على فضله بل يجعل هو المطلب لا رم وما سواه إنما يطلب على الفضل والله المسؤول أن يمن علينا بتحقيق ذلك علما واعتقادا وعملا وحالا ونعوذ بالله أن يكون حظنا من ذلك مجرد حكاية وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه محمد النبي الأمي وعلى آله الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
يقول مؤلف رحمه الله حقيق بمن نصح نفسه وأحب لله وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ بهذه المسألة أشد التيقظ وتكون أهم الأشياء عنده وأدل علومه وأعماله جديد حقيقي جديد بمن نصح نفسه وأحبها وأحب سعادتها ورجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة وهو أن التوحيد هو مدار السعادة محبة الله وتوحيده وإخلاص الدين له هو طريق السعادة وطريق النجاة يتيقظ لهذه المسألة فيدعوه ذلك إلى تحقيق التوحيد وإخلاصه لله وقيام بحقه سبحانه وابتثال أمره واجتناب نهيه هذا الذي ينصح نفسه ويحب نفسه ويحب سعادتها ونجاتها يتفضل لهذا الأمر يتيقظ لهذا الأمر هذه المسألة أشد التيقظ وتكون أهم الأشياء عنده أن يوحد الله ويفصل له العبادة لأن هذا هو الأمر الذي خلق العبادة له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يحقق العبادة ويخلص لله العمل فيها ويجاهد نفسه على الاستقامة على شرع الله ودينه وعلى الإخلاص والبعد عن الرياء والشرك والقيام بحقه سبحانه وتعالى وتنقية التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك هذا هو الذي ينصح لنفسه وهذا هو الذي يحب نفسه حقيقة وهذا الذي يحب سعادتها ونجاتها يتيقظ لهذه المسألة ستتيقظ وتكون أهم الأشياء عنده وأجل العلوم هو أعماله أجل العلوم والأعمال هو أن تعلم الأمر الذي خلق الله من أجله صح العبادة وتخلصها لله وتحقق التوحيد وتنقيه من شوائب الشرك والبدع حتى تكون خالصا لله حتى تكون محبتك خالصا لله فإن الشأن كله فيها والمدار كله عليها على محبة الله وتوحيده وإخلاص لله والسؤال عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم السؤال عن العبادة وعن التوحيد يسأل الناس يوم القيامة عن هذا الأمر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو يوم القيامة لا تنفع الأموال والبنون ما يحصل النفع إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشبهات والشهوات سليم من الشرك فليس من الشبهات والشهوات خالص لله، فإن القلب إذا كان في الشرك يكون قريب ميت، وإذا كان في شبهات والشهوات يكون مريض. متى يكون سليما؟ إذا سلم من الشرك والشهوات والشبهات. ما ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك والبدع والشهوات والشهوات. يوم لا يفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم كل السلام من أي علة ومرض، من أمراض حب غير الله، من أحب غير الله أو أشرك مع الله غيره فقلبه مريض. ومن المرض تقديم طاعة غير الله على طاعة الله، وتقديم مرضات غير الله على طاعة سبحانه ومرضاته. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، قسم من أن الخلق سيسألون أجمعين عما، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل واحد يسأل عن عمله، ماذا عملك؟ هل هو عملك لله أو لغير الله؟ هل هو توحيد أو شرك؟ هل هو بدع؟ هل هو خالص لله أو جعلت لله معه شريكا؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال غير واحد من السلف: هو السؤال عن قول لا إله إلا الله. قال المؤلف: هذا حق، هذا القول حق، فإن السؤال كله عن كلمة التوحيد وعن أحكامها وحقوقها. هذا السؤال يسأل العبد عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هل حق؟ هل أخلصها لله أو لا؟ هل أشرك مع الله غيره؟ ويسأل عن أحكامها، عن أحكام هذه الكلمة، هل حققها؟ هل حقق التوحيد؟ هل حقق الذل والخضوع لله؟ ويسأل عن أحكامها وعن حقوقها، حقوقها الواجبة: صلاة، زكاة، صيام، حج، بر الوالدين، صلة الأرحام، والمناهي المحرمات: الزنا، السرقة، شرب الخمر، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، التعامل بالربا، العدوان على نفس دمائهم، العدوان على نفس أموالهم، العدوان على نفس أعراضهم. هذه كلها من الحقوق يجب تركها، المحرمات يجب تركها، والواجبات يجب أداؤها. هذه حقوق كلمة التوحيد. فالإنسان يسأل يوم القيامة عن كلمة التوحيد وعن حقوقها وعن أحكامها، عن الواجبات التي هي حقوق التوحيد وعن المحرمات: هل ترك المحرمات؟ هل أدى الواجبات؟ هل حقق التوحيد؟ هل أشرك مع الله غيره؟ هل أضعف توحيده بالبدع؟ هل أضعف توحيده بالمعاصي؟ هل أضعف توحيده بالكبائر؟ الزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي أضعف التوحيد، توحيده ناقص وضعيف، وهو متوعد بالنار لضعف إيمانه وقلة توحيده إذا مات على ذلك من غير توبة، ومن تاب تاب الله عليه. قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ كلمتان يسأل عنهما الأولون: ماذا كنتم تعبدون؟ ما الذي تعبد؟ هل تعبد الله وتعبد غيره؟ وماذا أجبت المرسلين؟ المرسلون الذين أرسلهم الله، هل أجبتهم؟ هل اتبعت امتثلت أوامرهم؟ هل انتهيت عن نواهيهم؟ قال: فالسؤال عن ماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسها، سؤال عن كلمة التوحيد. ماذا كانوا يعبدون؟ هذا ما الذي تعبده؟ هو السؤال عن كلمة التوحيد نفسها، عن محبة الله. فالذي يعبد الله هو الواحد، والذي يعبد غيره مشرك. والسؤال عن ماذا أجبت المرسلين هو السؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إلى تحقيقها، لأن المرسلين أرسلهم الله يعرفون الناس الأمر الذي خلقوا له، ويعرفون الناس ما يحبه الله حتى يفعله الناس، وما يكرهه الله حتى يتركه الناس. فالرسل وسيلة، وسيلة بين الله وبين خلقه، يعرفون الناس ما أوجب الله عليهم حتى يفعلونه، وما نهاهم عنه حتى يتركوه. فالسؤال عن ماذا أجبهم المرسلين هو سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إلى تحصيلها، هل سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها أم لا؟ فعاد الأمر كله إليها، عاد الأمر إلى كلمة التوحيد، لأن السؤال عن المرسلين سؤال عن الوسيلة المؤدية إليها. قال المؤلف: وآمر هذا شأنه حقيق بأن تثنى عليه الخناصر، ويعض عليه بالنوادل، ويقبض فيه على الجمر، ولا يخلو بأطراف الأنابل، ولا يطلب على فضله، بل يجعل هو المطلب الأعلى. يقول: هذا الأمر الذي هذا شأنه، الذي من أجله خلق الله الخلق، من أجله تحصل السعادة أو الشقاوة، من أجله خلق الله الجنة والنار، من أجله انقسم الناس إلى شقي وسعيد، أمر هذا عظيم، ليس أمرا سهلا، أمر عظيم ينبغي الإنسان أن تكون عنايته وغايته في هذا الأمر. من أجله دار السعادة والشقاوة، إما سعيد في الجنة وفي رضا الله، وإما شقي في النار وفي غضب الله وسخطه. هذا الأمر أمر عظيم لا ينبغي أن يتساهل فيه، بل أمر تثنى عليه الخناصر. هذا مثل يقال الأمر الذي تثنى عليه الخناصر، يعني الأمر العظيم الذي لا أعظم منه تثنى عليه الخناصر، ويعض عليه بالنواجذ. النواجذ وهي الأجسام التي تلي الأبراس، والشيء المهم قال أرض عليه بالنواجذ، ويقبض فيه على الجبر لأهميته، ولا يخلو بأطراف الأنابيب، ولا يطلب فضله على هنا.
نعم،
يعني ما يطلبه الإنسان على يعني في وقت فراغه ويجعله أمرا ثانويا، بل يجعل هو المطلب الأعلى، هو المطلب المهم، هو المطلب الأول، هو شغل الإنسان الشاغل، وما سواه إنما يطلب على الفضل، ما سوى هذا الأمر على الفراغ وعلى فرغه. لكن هذا الأمر الذي خلق العباد من أجله، والذي هو مدار عليه مدار السعادة والشقاء، وتحقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع، هذا الأمر العظيم الذي خلقه الله من أجله ينبغي أن يكون هو شغل الإنسان، وهو مطلبه الأول، والذي يثني عليه الخواصر ويعض عليه بالنواجذ ويقبض فيه على الجمر، ولا يخلق بأطراف الأصابع على نمل الأصابع، ولا يطلب على الفضلة وعلى التراخي، بل يطلب يجعل هو المطلب الأعلى، وما عداه يطلب على الفضلة. ثم ختم المؤلف رسالة بالعفو، قال الله المسؤول أن يمن علينا بتحقيق ذلك، يعني بتحقيق التوحيد، علما لأن نعلم حق الله وأنه مستحق العبادة وغيره لا يستحق العبادة، ونعرف نعلم أن كلمة التوحيد هي نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله، وعملا على اعتقاده نعتقد أن الله مستحق العبادة دون ما سواه، وعملا نعمل بأن نؤدي الواجبات وترك المحرمات، وحالا تكون حالنا كذلك حال الموحد المخلص. قال المؤلف رحمه الله: ونعوذ بالله أن يكون حظنا من ذلك مجرد حكايته، يعني يستعيذ الله أن يكون حظنا مجرد القول بدون عمل، لا بد من القول والعمل، ما يكفي القول، كل إنسان يقرر التوحيد ولا يعمل ما ينفع، لا بد من العلم والقول والعلم والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، صلى الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أصح ما قيل في ثناءه عليه في الملأ الأعلى، فأنت تطلب من الله أن يثني على عبده في الملأ الأعلى، وسلم يعني سلمه من الشرور في الدنيا والآخرة، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، لأنه يدعى له ويطلب له السلامة، ولو كان إلها لما طلبت له السلامة، فلما دعي له دل على أنه مخلوق، وإن كان أفضل الناس هو مخلوق عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، ولكنه بشر لا يعبد، وإنما المعبود هو الله، ولذلك يصلى عليه يطلب من الله يثني عليه وأن يسلمه، وبارك دعاء بالبركة على عبده ورسوله، هو عبد الله ورسوله، ليس إلها ولكنه عبد حقق العبودية لله ورسول أرسله الله كبرا بالرسالة، وصفته من خلقه اصطفاه الله فهو صفة من صفوة، وأمينه على وحيه هو الأمين عليه الصلاة والسلام، مؤتمن على الوحي لا يكتم ولا ينقص ولا يزيد، النبي الأمي، النبي الذي نبأه الله، الأمي منسوب إلى أمه، لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله تعالى شرفه بالرسالة، وهو هذا من كماله عليه الصلاة والسلام، من كماله أن يكون نبي أمي، نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، جاء بهذه الرسالة العالمية التي تحدى البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة عجيبة، فدل على أنه رسول الله حقا، وعلى آله أتباعه على دينه على الصحيح، وقيل آله أزواجه وذريته الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه، يشعر أتباعه على دينه من الصحابة وذريته المؤمنين وأقاربه المؤمنين الذين آمنوا به وصدقوه وعزروه يعني قدروه واحترموه ونصروه، نصروا دينه وسنته واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن والسنة، واجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذه رسالة قيمة، رسالة عظيمة على صغر حجمها كما سماها المؤلف، نواة، نواة الإيمان، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجمعنا وإياكم إياه بدار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
مركز الراجح الرؤية، المركز العلمي الأول في العلوم الشرعية التأصيلية. الرسالة مركز شرعي يعنى بالإنتاج العلمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح. أهداف المركز: العناية بالإنتاج العلمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجح، إنشاء قاعدة بيانات للإنتاج العلمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجح، إعداد ونشر الإنتاج العلمي بجميع وسائل النشر المتاحة، ترجمة الإنتاج العلمي باللغات الحية، إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات العلمية المتخصصة والمشاركة فيها، تقديم خدمات المعلومات الشرعية المنهجية الموثقة للمراكز العلمية والباحثين، إقامة جائزة باسم المركز يتقدم لها الباحثون في مجالات علمية شرعية من أنحاء العالم، استقطاب موارد بشرية فعالة وتهيئة بيئة عمل مميزة، تحقيق موارد مالية قادرة على تغطية نفقات المركز وفعالياته. من إصدارات المركز: منحة الملك الجليل، شرح صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، الإفهام، شرح بلوغ المرام، حل العقدة، شرح العمدة، شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية، النفحات المسكية في التعليق على الفتوى الحموية، شرح العقيدة الواسطية، التعليقات الإيضاحية على العقيدة المراكشية، سياج العقيدة، الإيمان بالله، خطب التوحيد، الإلمام بشيء من أحكام الصيام، دروس في رمضان. تم الإنتاج والإخراج بالوحدة الصوتية بمركز الراجحي للاستشارات والدراسات التربوية والتعليمية. للتواصل 011-445-5995، جوال 0565-688-003. مركز الراجحي، منارات الطريق.